بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين،
أي ما قيل من الحكم في أولاد المشركين، هل يدخلون الجنة أو يكونون مع آبائهم وأهليهم في النار. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وفيها آراء كثيرة، ولما كانت محل خلاف أورد الإمام البخاري هذه الترجمة بصيغة الإبهام في المسألة، وإن كان ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم هم على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة، لكن قد يغير فطرته أبواه، فإما أن يهودونه أو ينصرونه أو يمجسونه أو يكون من أهل الشرك. فلهذا توقف بعض أهل العلم في الحكم عليهم، لكن الذي رجعه جمهور أهل العلم بأنهم ما داموا على الفطرة فكأنهم لم تبلغهم الدعوة، فيحكم لهم بأنهم من أهل الجنة. ومنهم من قال هم خدم لأهل الجنة، ومنهم من قال إنهم يمتحنون، فمن أطاع وامتثل يدخل الجنة، ومن عصى فيورد النار. ولما كانت الآراء في هذا كثيرة، اكتفى الإمام البخاري رحمه الله بذكر هذه العبارة بهذه الصيغة: ما قيل في أولاد المشركين. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين.
فهذا الحديث فيه تفويض لله جل وعلا في شأنهم وأمرهم، وليس ثمة حكم ظاهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال
يعني عن أولاد المشركين، الذرار جمع ذرية. نعم.
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين،
أي فشأنهم موكول إلى الله جل وعلا، هو العالم بذلك.
وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريره،
يعني بتفسير سورة الروم.
قال وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة
قوله كل مولود يولد على الفطرة. نعم.
ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك، فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجه يعني في التعبير
الصبيان حوله في الحديث الذي فيه أنهم من أهل الجنة اشتمل على أولاد الناس مسلمهم وكافرهم. نعم.
قال فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجه في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين،
فهذا إقرار منه بأن أولاد المشركين ما داموا صغارا فهم من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم.
ومن اللاهين هم الأطفال. نعم.
إسناده حسن. وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنت معاوية بن ابن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. إسناده حسن.
فأطلق هذا الوصف وهو المولود يشمل المؤمن والكافر وأولاد الكفار، أولاد المؤمنين وأولاد الكفار.
أحسن الله إليكم. قال واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو
متروك إن شاء عذبهم وإن شاء أهلكه. نعم.
وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق،
يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة من علماء التابعين. نعم.
قال ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة،
لأن أولاد المؤمنين تبعا لآبائهم، فيبقى الحكم في أولاد الكفار خاصة، هم الذين يكونون في مشيئة الله.
قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة.
نعم. أمرهم موكول إلى الله.
قال والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين،
ففوض العلم إلى الله في هذا الباب.
ثم قال ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج،
يعني أن هذا رأي الخوارج، الأزارقة من الخوارج.
واحتجوا بقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا،
فقوله على الكافرين ديارا يعني شخصا، فيدخل في ذلك أولادهم. لكن اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا القول إنما قاله نوح عليه السلام، فهو مقصور على قوم نوح وليس عاما في كل أولاد المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه بأن
وتعقبه
بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما حديث هم من آبائهم أو منهم، فذاك ورد في حكم الحرب،
في حكم الحربي يعني هذا الذي قاتل المسلمين، فأولاده يعاملون على ذلك حيث يؤخذ أسارا ويعاقب بما فعله آباؤهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما حديثهم من آبائهم أو منهم، فذاك ورد في حكم الحربي. وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين، قال في الجنة، وعن أولاد المشركين، قال في النار. فقلت يا رسول الله لم يدرك الأعمال، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار.
فظاهر هذا أنهم يعاملون بما يعامل به آباؤهم. نعم.
قال وهو حديث ضعيف جدا لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك،
فلا يستدل بهذا الحديث ولا يثبت ولا يصح عن أم المؤمنين رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. ثم قال ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار.
لكن هذا القول يجوز أن يحمل على الرأي أو السابق أنهم في مشيئة الله جل وعلا، لأن الناس في يوم القيامة إما إلى النار وإما إلى الجنة.
أحسن الله إليكم. ثم قال رابعها خدم أهل الجنة،
أنهم يكونون خدما لأهل الجنة.
وفيه حديث عن أنس رضي الله عنه ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى وللطبراني والبزار من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا قال أولاد المشركين خدم أهل الجنة، وإسناده ضعيف. خامسها أنهم يصيرون ترابا، روي عن ثمامة ابن أشرس،
يعني كما يكون حال
الحيوانات
يوم القيامة.
سادسها هم في النار، حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا،
أي فلا ينسب إلى الإمام أحمد، على ما حكم به شيخ الإسلام ابن تيمية دفعا لهذا القول عن أحمد رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى عذب، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة،
لكنه في حق الأطفال يعني لم يثبت كما هو الحديث هنا، لأن دار الآخرة ليست دار ابتلاء وليست دار امتحان، وإنما الامتحان والابتلاء في دار الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. ثم قال ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي
أن الأولاد يشفعون لآبائهم ويبعد أن يشفعوا ويدخل غيرهم بالشفاعة وهم لا يدخلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى،
يعني إذا كان أهل الفترة وهم رجال وعقلاء لا يجري الله عليهم أو لا يعذبهم الله حيث لم تبلغهم الدعوة، فالأطفال من باب أولى. نعم.
قال: ولحديث سمرة رضي الله عنه المذكور في هذا المذكور في هذا الباب، ولحديث عمة خنساء المتقدم، ولحديث عائشة الآتي قريبا،
حيث إن الله قال: الله أعلم ما يفعل ما يعملون. نعم.
تاسعها الوقف،
يعني أن الحكم في هذا متوقف فيه.
عاشرها الإمساك،
يعني نمسك عن أن لتفاوت واختلاف الروايات فنمسك عن أن نقول قولا من هذا، وبين الوقف والإمساك يعني شيء من التلازم. نعم.
قال: عاشرها الإمساك، وفي الفرق بينهما دقة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: سئل عن أولاد المشركين
فحكم بأنهم في النار مع أهليهم. نعم.
وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذراري المشركين. قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل، لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها ما يحتمل أن تكون هي السائلة، فأخرج من طريق عبد الله بن أبي قيس عنها قالت: قلت يا رسول الله ذرار المسلمين. قال: مع آبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث.
وقد بين أن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف. نعم.
قال: وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم. ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
وهذا الحديث يعني فيه إشكال، وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك خديجة ولم تسمع من خديجة، حيث إن خديجة ماتت وعائشة لم تبلغها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: هم على الفطرة، أو قال في الجنة. وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف، ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الإشكال المتقدم.
لكن الحديث كما سبق وكما أشار إلى أنه محكوم بضعفه، بل بشدة ضعفه.
أحسن الله إليكم. قوله الله أعلم، قال ابن قتيبة: معنى قوله بما كانوا عاملين أي لو أبقاهم، فلا تحكموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون فيعملون، أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون، مثل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة، لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل.
نعم.
ثم قال: تنبيه، لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين.
فهذا الحديث يعني رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسمعه منه، وهذه الرواية تدل على أنه وكل أمرهم إلى الله. نعم.
قال ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين. قال فأمسكت عن قولي، انتهى. وهذا أيضا يدفع القول الأول الذي حكيناه
من أنه من أهل النار. نعم.
قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو طرف من ثاني أحاديث الباب كما سيأتي في القدر من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، ففي آخره قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
فهذا فيه تفويض إلى الله في أمرهم وشأنهم.
وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ ولأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو رواية همام. وأخرج أبو داود عقبه عن ابن وهب قال سمعت مالكا وقيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، يعني قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فقال مالك رحمه الله احتج عليهم بآخره الله أعلم بما كانوا عاملين،
يعني يرد عليهم بآخر الحديث ممن ادعى أو قال إن أهل الأهواء يحتجون عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لا يضل أحدا وإنما يضل الكافر أبواه، فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله الله أعلم، فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم
غلات القدرية.
ومن ثم قال الشافعي أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا. قوله عن أبي سلمة هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري وتابعه يونس كما تقدم قبل أبواب من طريق عبد الله بن المبارك عنه، وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس، وخالفهما الزبيدي ومعمر فروياه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، وأخرجه الذهلي في الزهريات من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة
الذي أورد الحديث به. نعم.
وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري. نعم. وبذلك جزم الذهلي. نعم. قوله كل مولود أي من بني آدم، وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ كل بني آدم يولد على الفطرة. وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج ذكرها ابن عبد البر. واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر.
والفرق لا يلزم، وإنما يقع له التهويد أو غيره إذا كان أبواه على ذلك النهج. أما إذا كان أبواه مسلمان، ما إذا كان أبواه مسلمين فلا يقع له التهويد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والفرض أن بعضهم يستمر مسلما ولا يقع له شيء. والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه،
وإنما هو مما يمليه عليه أهله.
أحسن الله إليكم. قال أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق، وهذا يقوي المذهب
على الفطرة. نعم.
وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة كما سيأتي قوله.
وقد حاول بعض أهل العلم أن يثبت هذا الأمر، وكتب في ذلك بعض الكتب كالكتاب المشهور والمسمى بحي بن يقظان، وكذا الكتاب المشهور بقصة الإيمان. حاول مؤلفوهم أن يثبتوا أن المولود على الفطرة ما دام لم يفسد عليه فطرته من يدعوه إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشرك. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله يولد على الفطرة ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين، وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. أحسن الله إليه. قال ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. وفي رواية له من هذا الوجه ما من مولود إلا وهو على الملة. وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم، وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهما. فتقدير الخبر على هذا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فإنهما يهودانه.
لكن الظاهر أنه على العموم، وإنما يغير هذا الحكم ما يطرأ له من تغير ديانة الأبوين، إما اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من الديانات المخالفة للفطرة.
أحسن الله إليكم. قال فتقدير الخبر على هذا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فإنهما يهودانه، ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح المتقدمة، وأصرح منها رواية جعفر ابن ربيعة بلفظ كل بني آدم يولد على الفطرة،
فهو دليل على العموم وليس مخصوصا. نعم.
قال: وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كأنه عني أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثاه. والواقع في الحكم أنهما يرثانه، فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره، وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا، فلذلك ادعى فيه النسخ. أحسن الله إليكم. قال: وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ. والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. قال: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام.
نعم.
المراد به الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها،
وهي دين الإسلام.
قال: وبحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. الحديث.
ثم إن هذا يظهره أيضا ويؤيده أن كل الأنبياء والرسل صرحوا بأن دينهم الإسلام، فهو دليل على أن المراد بالفطرة هي دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه غيره فزاد فيه حنفاء مسلمين، ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله لأنها إضافة مدح، وقد أمر نبيه بلزوم وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها، فعلم
لأن صفة مدح
فعلم أنها
أن يلتزم بما هو مأمور به ومثنى عليه من الله جل وعلا.
قال: وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها فعلم أنها الإسلام. وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزومها فعلم أنها الإسلام.
نعم.
وقال ابن جرير: قوله فأقم وجهك للدين، أي سدد لطاعته. قوله حنيفا أي مستقيما. قوله فطرة الله أي صبغة الله، وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول.
نعم. أقم وجهك لله
للدين حنيفا.
للدين حنيفا. نعم.
أو منصوب بفعل مقدر أي إلزم. وقد سبق قبل أبواب قول الزهري في الصلاة على المولود من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام.
نعم.
وسيأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف بأن الفطرة الإسلام. وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بحديث الباب، فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام، وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه.
وهذا ليس بمسلم. نعم، أن هذه أمور جرت في الدنيا، لكن لا يلزم أن تكون يعني هي التي قضى بها الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال: والحق أن الحديث سبق لبيان ما هو في نفس الأمر. قال: والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا.
نعم.
وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروى أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون، ونقله أبو يعلى ابن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد، وهو ما حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة. وقد سبق
من أن الفطرة هي الإسلام. نعم.
قال: وقد سبق في باب إسلام الصبي في آخر حديث الباب من طريق يونس، ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى قوله: القيم، ذلك الدين القيم.
نعم.
قال: وظاهره أنه من الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبر، بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم. قال الطيبي: ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه، أحدها أن التعريف في قوله على الفطرة إشارة إلى معهود، وهو قوله تعالى
على أن الألف واللام للعهد وليست يعني للاستغراق. نعم.
إشارة إلى معهود، وهو قوله تعالى: فطرة الله. ومعنى المأمور في قوله: فأقم وجهك، أي أثبت على العهد القديم
الذي عهدك عهد الله لكم.
ثم قال: ثانيها ورود الرواية بلفظ الملة بدل الفطرة والدين في قوله: للدين حنيفا.
نعم.
هو عين الملة. قال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ويؤيده حديث عياض المتقدم. ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس.
نعم.
قال: والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، والتهيئ لقبول الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد،
والتي أشار إليها يهودانه أو ينصرانه. نعم
انتهى. قال: وإلى هذا مال القرطبي في المفهم،
لو شرح كتاب صحيح مسلم.
فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق. وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال: كما تنتج البهيمة، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح، والله أعلم. وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا،
لكنه مهيئ لذلك.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره.
لم يعدل عن ذلك إلى غيره.
أحسن الله إليكم. قال: فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا، والله أعلم. قال: وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره، منها قول ابن المبارك أن المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة، فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام، ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر، فكأنه أول الفطرة بالعلم، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه إلى آخره لم يكن له معنى، لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فينافي في التمثيل بحال البهيمة. ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى، أما أهل السعادة فقالوها طوعا، وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها. وقال محمد:
هذه أمور يعني تكلم فيها من تكلم دون أن يكون له في ذلك الدليل الظاهر الواضح، فهي خوض في أمور غيبية ما كان ينبغي أن يخاض فيها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق بن راهوية يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه. قال وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح فأنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات. حكاه ابن القيم عن شيخه
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا ثم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبد البر وقال إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله حنيفا أي على استقامة. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل
اللي هي اليهودية والنصرانية والمجوسية. نعم.
لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى. قال ومنها قول بعضهم أن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله. ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره وليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر ما يمنع موجبها كحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام. ثم قال وقال ابن القيم سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. أرحمكم الله. قال ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. قوله فأبواه أي المولود. قال الطيبي الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدر أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه وكونه تبعا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهما وخص الأبوان بالذكر للغالب فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمد فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. قوله كمثل البهيمة تنتج البهيمة أي تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد تقدم بلفظ كما تنتج البهيمة بهيمة
بهيمة
قال الطيبي قوله كما حال من الضمير المنصوب في يهودانه أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. وقال وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في كما على التقديرين. قوله تنتج بضم أوله وسكون النون وفتح المثنات بعدها جيم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.